بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره فالله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه عز وجل تكلمنا عن صفة الوجود وقلنا معناها الله موجود لا شك في وجوده موجود بلا مكان ولا زمان القدم أي الأزلية أي أن الله تعالى لا بداية لوجوده والله تعالى وحده الأزلي أي الذي لا بداية لوجوده وبينا أيضا أن القديم والأزلي إذا أطلقا على الله يكون المعنى لا بداية لوجوده ولكن إذا أطلق لفظ القديم والأزلي على مخلوق يكون المعنى تقادم عليه العهد والزمن يعني مضى عليه زمان والبقاء أي أن الله تعالى باق بذاته الله تعالى لا يفنى ولا يبيد وجود الله تعالى لا نهاية له أما وجود الجنة والنار قلنا ليس بالذات يعني ليس لأنها جنة ولأنها نار لا تفنى بل لأن الله شاء لهما البقاء لذلك الجنة لا تفنى والنار لا تفنى أما الله تعالى لأنه هو الخالق يستحق الأبدية يعني لا نهاية فالله تعالى لا يفنى الصفة الرابعة الوحدانية ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له ثانٍ وليس مركبا مؤلفا كالأجسام كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات السبع والإنسان والملائكة والجن فإن هؤلاء أجسام مؤلفة أي تقبل الانقسام العرش الكريم الذي هو أكبر مخلوقات الله وهو أكبر الأجسام مؤلف من أجزاء فيستحيل أن يكون بينه وبين الله تعالى مناسبة كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة فإذا الله تعالى الواحد عندما نقول الواحد مرادنا لا شريك له ليس معنى الواحد الذي هو نصف الاثنين الواحد الذي يتجزأ إلى نصفين وإلى أربعة أرباع ونحو ذلك لا يراد به العدد إنما إذا قيل عن الله واحد معناه لا شريك له كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له فالله إذا قيل واحد عنه معناه لا شريك له وفي لغة العرب كلمة واحد تأتي لغير العدد تأتي لغير العدد كما قال أحد الشعراء يمدح واليا يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير ماذا قال عنه يا واحد العرب هل هو لا يوجد غيره من العرب ليس هذا المقصود فهذا لا يراد به العدد يعني هو فقط العربي في ذلك الزمن بل مراده أنت واحد في نوعك، يعني أنت وحيد في نوعك، يعني فريد من نوعك، يعني فريد من حيث الطبائع، فيه خصال طيبة، فهو واحد في نوعه، يعني قلما تجد مثله في ذلك المكان في ذلك المنصب بهذه الصفات الحسنة. واحد يقال عنه، يعني منفرد عن غيره، متميز عن غيره. فهذا يأتي في لغة العرب، كلمة واحد لا تستعمل في كل الأحيان للعدد. فعندما نقول الله واحد مرادنا الله تعالى لا شريك له. والبرهان العقلي على الوحدانية أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم، فوجب أن الله تعالى واحد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، أي لهما، أي للسماوات والأرض، آلهة إلا الله، غير الله يعني، لفسدتا، معناه فسدت السماوات والأرض، لأن هذا الانتظام الذي عليه الكون، الشمس ومسار الشمس، يدبرها رب واحد، إله واحد سبحانه. الشمس في كل يوم لها مطلع ولها مغرب، في المطلع في وقت كذا، في ساعة كذا، في ثانية كذا، يعني اليوم العاشر من تموز من هذا العام شروق الشمس في هذه البلدة الساعة كذا، وهذا مضى عليه سنوات طويلة من آلاف السنين. يعني معناه الشمس سبحان الله تتحرك في مسار بانتظام ودقة. يعني لو الإنسان هلأ مثل ما بتشوفه بالمصانع بيعملوا آلات بتخيط التياب ونحو ذلك، شو بيطلع معهم أمرار؟ بيطلع معهم شيء بيسموه الدفو، يعني بالتياب، يعني معناته بيطلع عيوب. لو كانت آلة ودافعين عليها آلاف مؤلفة ما بتعطي دائما الشغل كما هو مطلوب بالأبعاد والمقاسات ونحو ذلك. أما سبحان الله هذه الشمس تحركها، والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، انتظام. لو كان يوجد إله غير الله تعالى لما كان هذا الكون منتظما بما هو عليه. ثم العلماء استدلوا أيضا بدلالة معروفة عندهم تسمى دلالة التمانع، يعني التي يستدلون بها على استحالة وجود شريك مع الله عز وجل. لأنه لو قيل أنه يوجد شريك مع الله، يعني يوجد لهذا العالم خالقان بدل خالق واحد، والخالق بيكون متصف بالحياة والقدرة والإرادة والعلم، فالخالق يكون متصفا بهذا، فلو شاء، لأنهما على كلام يعني الذين يزعمون بوجود خالقين، الخالق بيكون متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والاختيار، والخالق ليس ملزما أن يوافق رأي الآخر، يعني مشيئة الآخر على كلامهم. فيقال لهم: على مقتضى كلامكم لو كان للعالم مدبران فشاء أحدهما موت إنسان وشاء الآخر حياته، مستحيل عقلا أن يكون الشخص حيا وميتا في آن واحد، يا بيكون حي يا بيكون ميت، أما يكون حي وميت في نفس الوقت لا يكون. طيب بما أنه لا يكون، يعني مستحيل أنه يتنفذ مراديهما، طيب شو بيبقى؟ بيبقى أنه يتنفذ مراد أحدهما وما بيتنفذ مراد الآخر، لأنه إذا اثنيناتهم ما تنفذ مرادهم اثنيناتهم ضعاف، واثنيناتهم ما بكونوا يستحقون الألوهية. طيب إذا كان مراد أحدهما نفذ ومراد الآخر لم ينفذ، بكل نفذ مراده نفذت مشيئته، هو الخالق، والذي لم تنفذ مشيئته ضعيف لا يكون خالقا. فبنرجع للقاعدة أنه يستحيل أن يكون هناك خالقان لهذا العالم، لا بد أن يكون لهذا العالم من خالق واحد. بعدين بيطلع الإنسان سبحان الله إلى هذا الكون وما فيه من عجائب، بيستدل على وحدانية الله. يعني بعضهم قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت سبحان الله إلى هذا الكون وانتظامه، لو نظرت إلى نفسك تعرف سبحان الله أنك من صنع خالق عظيم حكيم. أليس الله تعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجمادات تسبح الله، الشجر يسبح الله، الأرض تسبح الله، كل شيء يسبح الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم. أليس ورد عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه. فإذا، ولكن يوجد أحيانا الله تعالى يكشف لبعض الناس، يكشف لبعض الناس ولبعض لا يكشف. في إحدى الضياع مشهورة في لبنان بستان عنب، بستان عنب، استيقظوا في الليل فسمعوا الأصوات تخرج من هذه، يعني الثمرات تقول الله الله الله. أبو مسلم الخولاني الذي كان من يعني أشد الناس وقعا على الأسود العنسي الذي ادعى النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو مسلم الخولاني قام له فذاك أراد أن يحرقه، فأعد له نارا فألقاه فيها فلم يحترق، فأعاد الثانية والثالثة ما عم يحترق أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، النار ما أحرقته. فقال له وزيره: أنت أن أبقيته في هذا البلد يفسد عليك أمرك، لأن الناس حيشوفوا هالكرامة اللي عم تظهر عليه فسينفضون عنك. فنفاه، فجاء إلى المدينة، وكان في زمن عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أقبل عليه، عرفه فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو كإبراهيم الخليل. النار لم تحرقه. هذا أبو مسلم كان نائما وكان بيده سبحة، كان بيده سبحة وكان يذكر الله والسبحة في يده، فنام ثم استيقظ في الليل يسمع صوتا فرأى السبحة تدور على يده وهي تسبح، السبحة تدور على يده وتسبح. فقال: تعالي يا أم مسلم، تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب. فجاءت فتوقفت عن الحركة. فبعض الناس الله تعالى يظهر لهم كيف هذه الجمادات تسبح الله تبارك وتعالى. فإذا كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله تبارك وتعالى. لو نظر الإنسان إلى نفسه، إلى هذه النباتات سبحان الله، تعرفون السمك يسمونه بالعربية بعضهم السلموني مثلا، سامن فيش بالإنجليزية. هذا السمك أمره غريب سبحان الله، أمره غريب. أول ما يعني يوجد كبيضة في الجبل في بقعة ماء، في بقعة ماء السمكة تلقي هذه البيوض هناك، فهذه تتحول إلى سمكة فتترعرع هناك في هذا المستنقع، ثم بعد ذلك تكبر، فلما تكبر يتغير جلدها، يصير الجلد يناسب أن تكون في البحر، يعني يقاوم ملوحة البحر. عندما يتحول إلى جلد يقاوم ملوحة البحر تبدأ بالسفر، لها رحلة، فتنزل من الأعلى إلى الأسفل، تمشي في مجرى النهر إلى أن تصل إلى البحر، فتسافر في المحيط آلاف الكيلومترات، تنتقل تنتقل، ثم بعد ذلك قبل موتها تعود، ثم تصعد صعودا إلى الجبل. النهر والجدول بيكون طبعا نزول، هي تصعد صعودا. واللي بيعرف بيشوف سبحان الله، يمكن لعله شايفين بعض الصور كيف بتطير هيك ترتفع نحو أكثر من متر ومترين، بدها تطلع طلوع الآن لتعود إلى مكانها الذي ولدت فيه، فتلقي البيض هناك وتموت. وهكذا يطلع الإنسان يقول سبحان الله، حكمة الله تبارك وتعالى، هذا يدل على وجود الخالق، هذا يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. النحل، النحل يخرج في الصباح يبحث عن غذاء، بينتشر النحل يمينا وشمالا، إذا عثرت نحلة على مكان فيه زهور يصلح لأن ترعى النحل فيه تعود، لا بدها تعود إلى المكان الأم لتخبر رفيقاتها عن مكان الزهر. ماذا تفعل؟ مش تقول لهم الحقوني، إنما ترقص في الهواء، ترقص في الهواء سبحان الله يمينا وشمالا وفوق وتحت، وإذا التفتت إلى اليمين تنتظر مثلا ثانية أو ثانيتين، ثم إلى اليسار أكثر أو أقل، ثم لفوق ثم لتحت، يعني إذا بطلع فيها بتشوف هذه النحلة كيف عم تحرك يمينا وشمالا فوق وتحت، وفي وقت شو عم تعمل؟ عم تعطيهم الطريق، هذا النافيجيشن بسموه، بيفهموا منها أنه بدهم يروحوا مثلا دغري هالآد، بعدين بيلفوا على اليمين، بعدين بيروحوا كذا، فيصلون إلى ذلك المكان. حكمة الله عز وجل. وبعض الناس ينكرون وجود الخالق، ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى واحد، وكل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله ويدل على وحدانية الله. وأما من النصوص الشرعية فالله تعالى قال قل هو الله أحد، هذا الدليل. ومن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل، قال لا إله إلا الله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى الواحد. وأما القيام بنفسه تعالى أي الاستغناء عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. نحن وجودنا بإيجاد موجد، أما وجود الله تعالى بالذات أي لأن الله تعالى هو الخالق، فالعقل يقضي بوجوب وجود الله تبارك وتعالى، عشان هيك بيعبروا عنه العلماء واجب الوجود. شو معنى واجب الوجود؟ يعني العقل يقضي بوجوب وجود الله، يعني ما بيقبل العقل عدم وجود الله. أما نحن وجودنا ليس واجبا، نحن وجودنا شو بنقول عنه؟ جائز. ما معنى جائز؟ يعني بالعقل جائز أن نوجد وجائز أن لا نوجد، العقل يقبل وجودنا في وقت ويقبل عدمنا في وقت. وفي شيء هو مستحيل عقلا وهو الذي لا يقبل العقل وجوده، كوجود الشريك لله تبارك وتعالى، هذا لا يقبله العقل. فإذا الله تعالى مستغن عن كل ما سواه، ومن فهم هذه الصفة القيام بالنفس يعلم ما معنى قول العلماء الله موجود بلا مكان. الله لا يحتاج إلى خلقه، من خلق المكان؟ من خلق السماء؟ من خلق العرش؟ من خلق الجهات؟ الله، والله لا يحتاج إلى خلقه، فالله لا يتغير، كان قبل خلق المكان والزمان والعرش، موجودا بلا مكان ولا زمان ولا عرش ولا كرسي، وبعد أن خلق هذه المخلوقات الله لا يتغير. هذا معنى القيام بالنفس، إن الله لا يحتاج إلى خلقه، أما كل المخلوقات تحتاج إلى الله. العرش هو بحاجة إلى الله، مش الله بحاجة إلى العرش، العرش يحتاج إلى الله، لأن العرش معلق في الفضاء بقدرة الله تبارك وتعالى. الصفة السادسة مخالفته للحوادث، يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أي مناسبة أو مشابهة بينه وبين خلقه، لأنه هو الخالق. بالعقل، العقل يقضي أن خالق الشيء لا يكون مثل الشيء. الذي صنع هذه الطاولة ليس طاولة أخرى مثلها، والذي صنع الميكروفون منه ميكروفون آخر، هيك العقل يقضي. ثم العقل يقضي أيضا بأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. ما معنى يجوز عليها ما يجوز على بعضها؟ يعني نحن بشر، ما قد يحصل لك قد يحصل لي. أنت يصيبك التعب، أنا يصيبني التعب. أنت يصيبك الموت، أنا يصيبني الموت. أنت تنام، أنا أنام. أنت تجوع، أنا أجوع، لأنه بشر مثل بعض. فلذلك خالق البشر ليس بشرا، وخالق الملائكة ليس ملكا، وخالق الجن ليس جنا. وبما أنه خالق كل هذا العالم هو خالق واحد، فهذا الخالق لا يشبه الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أي شيء من هذا العالم. بعض الناس الذين يشبهون الله تعالى بخلقهم لا يفهمون التفريق بين الخالق والمخلوق، مع أن الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه، إمام الصوفية العارفين بالله، عندما سئل عن التوحيد قال: إفراد القديم من المحدث. إفراد القديم من المحدث، شو معنى القديم هون؟ يعني أصل الأزلي، يعني الله عز وجل. من المحدث، المحدث يعني المخلوق الذي حدث وجوده فدخل في الوجود هذا المخلوق. إفراد القديم من المحدث يعني أن تعرف كيف تفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا التفريق يكون بتعلم علم التوحيد، تعرف أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذه كلمة شيء، كلمة شيء نكرة، يعني من معرفة بأل، أتت هكذا في القرآن: ليس كمثله شيء، مش ليس كمثله الشيء، إنما شيء نكرة. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تكون للعموم، يعني للشمول، فيكون المعنى الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا الأجسام اللطيفة. الأجسام التي خلقها الله في هذا العالم منها أجسام كثيفة يعني مثل الإنسان، يعني يضبط باليد، ومنها أجسام لطيفة يعني لا تضبط باليد مثل الهواء، مثل النور لا يضبط باليد، هذا جسم لطيف. ولكن لو كان الجسم كثيفا أو لطيفا يحتاج إلى مكان وحيز. حنعطيكم على سبيل المثال، الجسم الكثيف شايف بعينك كيف بياخذ مكان، بيقعد إنسان حدك بالسيارة أخذ مكان، يأخذ حجما بحسب حجمه بيعبي فراغ. أما الجسم اللطيف مثل الهواء، طب الهواء لو الإنسان نفخ في بالون مثلا يمتلئ البالون، وين صار الهواء؟ في داخله. فإذا الهواء مع كونه جسم لطيف أخذ حيز، أخذ حجم، تبهتوا كيف؟ فلو كانت الأجسام لطيفة بحاجة إلى مكان. أليس ورد في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صاحت من الثقل مليئة بالملائكة. ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة، معناه مزدحمة، معناته كل ما سيف هيك في ملك. فإذا مع كون الملائكة أجسام لطيفة أم كثيفة؟ لطيفة، ومع ذلك تحتاج لمكان. مع كونها أجسام لطيفة، حملت العرش، حملت العرش، يحملون العرش وقت الصلاة يصلون، فيصعدون على العرش ويصلون ثم يعودون. وقال بعض العلماء يحتمل أن يأتي غيرهم وقت الحمل العرش، يعني فيذهب أولئك يصلون ثم يعودون، ويحتمل أنه يبقى معلقا كما هو، لأن الملائكة أيضا مخاطبون فيصلون. وفي السماء عندما نقول إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ليس معناه الملك بيبقى قائم إلى يوم القيامة ما بيركع ولا بيسجد، وليس معناه الراكع بيبقى راكع فلا يعتدل ولا يسجد، إنما معنى الحديث يعني لو نظرت مثل ما إذا إنسان فات على المسجد أحيانا وكان فيه عم بيصلوا السنة، حيلاقي واحد بالركوع واحد بالسجود واحد بالقيام، الناس عم تصلي، هيك معنيت الحديث. فيجد أن السماء ممتلئة مشحونة بالملائكة يصلون لله تبارك وتعالى. الصفة السابعة الحياة، ومعنى الحياة أن الله تبارك وتعالى موصوف بحياة أزلية أبدية، ليس كحياتنا، نحن حياتنا مركبة من عظم ولحم وشرايين وروح، وهذه الروح متى ما فارقت الجسد مات الإنسان، إذا ما كانت في الجسد فالإنسان حي. عند النوم، عند النوم الروح لا تفارق الجسد، قد تذهب إلى مكان، قد تذهب إلى مكان ولكن لا تفارق الجسد، تبقى على اتصال مع الجسد من غير أن تنفصل عن الجسد، لأن انفصال الروح عن الجسد هو الموت، بس يحصل انفصال الروح عن الجسد حصل الموت. أما لو كان مثل ما ورد مثلا من نام على وضوء، النوم على وضوء فيه خير عظيم، واللي بنام على الوضوء ورد روحه يذهب إلى العرش، ورد من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام معناه روحه ذهب إلى هناك، كن الروح ذهب أو ذهبت، تذكر وتؤنس كلمة الروح إلى هناك. هذا يا أحبابنا اللي من حصل له هذا، ولكن ليس معنى ذلك أنها انفصلت عن الجسد، تبقى متصلة بالجسد. فلذلك بالقرآن الله تعالى شبه النوم بالموت، يعني شبه النوم بالموت، لأن الإنسان لما ينام كأنه ميت سبحان الله، فعندما يستيقظ هذه الروح تتفاعل مع الجسد. في النوم قد تكون الروح سبحان الله ذهبت إلى مكان وهو في جسده هنا، ولكن الروح في مكان آخر من غير أن تنفصل عن الجسد. فحياة الله تعالى ليست كحياتنا، نحن حياتنا مركبة، أما الله تبارك وتعالى حياته لا تشبه حياتنا. الصفة الثامنة القدرة، ومعنى القدرة أن الله تبارك وتعالى متصف بقدرة وهي أزلية أبدية، وبهذه القدرة الله يوجد ويعدم، يعني يوجد بها المعدوم ويعدم بها الموجود بهذه القدرة. وقدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالجائز العقلي، تتعلق بالجائز العقلي، معنى ذلك أن قدرة الله تعالى تتعلق بكل ما يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى، لأن هذا الذي هو جائز الوجود يقبل الوجود، هذا الذي تتعلق به القدرة. أما الذي هو مثل عم نتكلم عن وجود الله عز وجل واجب الوجود، يعني العقل لا يقبل عدمه، لا يقبل عدمه، يحتم لابد من وجود خالق، العقل لا يقبل غير هذا. والذي هو مستحيل العقل لا يقبل وجوده. فإذا هذا الكون وما فيه من الجائزات العقلية، من شان هيك الله تعالى أدخله في الوجود، الله أبرز هذا الكون إلى الوجود. والعقل سبحان الله يقبل أنه لو كان بدل الشمس يكون في اثنين ويكون في ثلاثة وأربعة، هذا العقل يقبله. العقل يقبل أنه نحن الآن وجدنا أنه يكون الواحد منا شكله غير وطوله غير وعرضه غير، هذا العقل يقبله. وأنه نكون نحن بدل ما نكون موجودين هلأ نكون موجودين من 200 سنة و300 سنة و500 سنة و1000 سنة، العقل يقبله. طيب لماذا وجدنا الآن بدل زمن آخر؟ ولماذا وجدنا بهذه الصفة بدل صفة أخرى، وبشكل وهيئة بدل هيئة وشكل يعني مختلف؟ لأن الله تعالى هو الذي خصصنا بهذا. هذا معنى المشيئة، يعني الله بيخصص بالمشيئة، بيخصص بمشيئته المخلوقات بصفة دون أخرى بوقت دون آخر، هذا راجع إلى المشيئة. طيب الإنسان الذي يدخل في الوجود، يدخل في الوجود بقدرة الله تبارك وتعالى، الله يبرزه إلى الوجود بقدرته سبحانه وتعالى، هكذا يقول كثير من العلماء الأشاعرة. يعني الإنسان يدخل في الوجود بقدرة الله، يموت بقدرة الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعود إلى قدرة الله. ولا يجوز الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، بل إن الشك في قدرة الله كفر والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يشك في قدرة الله، يعني مثل بعض الناس والعياذ بالله بالعامية بيتكلموا بعبارات فيها نسبة العجز إلى الله، كيف بيكون مداية بيجي بيقول والعياذ بالله بيقول الله ما في يتحمل فلان، نسب إلى الله العجز، أو بيقول الله ما بيقدر على الشغلي، نسب إلى الله العجز، هذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قادر على كل شيء. هنا ننبه على مسألة مهمة، بعض الناس الذين ما كان لهم حظ من العلم اكتفوا بالمطالعة بالكتب، يفتح كتاب يقرأ، فقد يقرأ حديث وعم يقرأ بالصحيح البخاري، بس ليس معناه أنه يستطيع أن يفهم ما هو مكتوب. الآن اللغة العربية المتكلمة على ألسنة الناس ضعفت جدا، يعني إذا تكلم الإنسان بالفصحى الآن كثير من العرب لا يفهمون عليه في هذا الزمن، يعني فكيف للإنسان أن يطالع في الكتب ويدعى أنه يفهم؟ حصل حادثة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، بده انتباه وبده فهم، حتى تعرفوا كيف الإنسان اللي ما تعلم كيف يقع في المحظور لأنه ما تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان هناك رجل أسرف على نفسه، يعني بالمعاصي والمحرمات، كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي والمحرمات، يكثر من فعل الحرام، وفي رواية كان يعمل نباشا. شو يعني نباش؟ بينتظر بس يدفن الميت بيروحوا بيجع بيحفر القبر بيطلع الميت، فيسرق الكفن ويترك الميت من غير كفن ويذهب ويبيعه، هيك في بعض الروايات. فعندما حضرته الوفاة كان على فراش الموت، أصابه هلع وفزع وخوف واضطراب، ما عاد يتحمل، صار يفكر فيما فعل، فنادى أولاده قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. على هذه الرواية فوالله لئن قدر الله علي، يعني لئن شاء الله تبارك وتعالى قدر لي أن أتعذب على ما فعلت ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو هذا من جهله ماذا كان يظن؟ كان يظن أنه لو أحرق جسده وفتت وزر في الريح ما بيتعذب في القبر، هيك يظن كان أنه لو أحرق وفتت وزر في الريح لا يتعذب في القبر. فقال لهم هذا الكلام، فوالله لئن قدر الله علي أي أراد تعذيبي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو لا ينكر قدرة الله، لا ينكر قدرة الله. وفي رواية قال لئن قدر الله علي، قدر بمعنى ضيق بالقرآن مذكور، ومن قدر عليه رزقه، شان قدر عليه رزقه ضيق. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، شان ويقدر يقدر الرزق يعني يضيقه، الله يوسع الرزق على من يشاء ويقدره على من يشاء يعني يضيقه على من يشاء. فهون قدر بتيجي بمعنى غير أنه نحن مقول بالعامية استطاع، قدر غير استطاع، قدر بتيجي بمعنى ضيق. فمراده هذا مثل ما ورد في حق يونس عليه السلام في القرآن، فظن أن لن نقدر عليه. شوف لو إنسان ما تعلم العقيدة إذا عم يقرأ القرآن، فبيقرأ عن سيدنا يونس عليه السلام أنه قال فظن أن لن نقدر عليه، إذا ظن أن سيدنا يونس شك في قدرة الله كفر، لأن يونس نبي لا يشك في قدرة الله. فإذا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. وهم كمان هذا الشخص على رواية فوالله لئن قدر الله علي معناه لئن ضيق، هو هيك كان يعني خوفان. وبعض العلماء قالوا هو بهالحالة ما كان واعي، كان أصيب بالدهشة. الدهشة مش بالعامية اللي نحن نقول الدهشة، باللغة العربية كما في المصباح المنير يقال دهش دهشا، فهو دهش ذهب عقله حياء أو خوفا، من الخوف يذهب عقله. فهو هذا اشتد عليه الخوف عند الموت، عم بفكر بما قد يلقى من العذاب بسبب ما كان يفعل، فذهب عقله فقال هالكلمات. هذا على قول بعض العلماء قال هالكلمات عن غياب عقل. بس حتى لو نحن نظرنا إلى الكلمة لها تأويل، ليس معناه أنه كان شاكا في قدرة الله، لا، بل هو من دهشته قال هذا الكلام بدليل تكملة الحديث. تكملة الحديث فلما مات فعل به ما قال، أحرقوه طحنوه وزروه في الريح، فأمر الله الأرض أن تجمع أجزاءه. فقيل ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك يا رب. قال عليه الصلاة والسلام فغفر الله له. فإذن هو لماذا فعل هذا أو طلب أن يفعل به هذا؟ من خشيته لله عز وجل، لأنه كان خوفان وكان تائب، يعني ظاهر أمره أنه تاب قبل موته وكان خائفا من أن ينال شيئا من العقاب على ما كان يفعل. فإذن هذا ما شك في قدرة الله، بل الإمام ابن الجوزي نقل إجماع العلماء على أن من شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر بالإجماع. فإذا هذا لا يكون شك في قدرة الله، ليس كما قال بعض أدعياء العلم والعياذ بالله، أنا سمعته بأذني يقول والعياذ بالله هذا شك في قدرة الله، قال ومع ذلك النبي ما كفره، أعوذ بالله، يعني كفر النبي أيضا. لأن الذي ينكر قدرة الله كافر، والذي لا يكفر من ينكر قدرة الله فهو كافر أيضا. فعلى زعمه النبي أيضا ما كفره، يعني مع كونه يعلم أنه أنكر قدرة الله. هذا من الجهل. وفي ناس بتسمع لقلة العلم، مثل هذا الشخص يمكن يكون قرأ في حديث بالبخاري أو نحو ذلك فظن ما ظن. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مزيدا من العلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يزيدنا علما وورعا وتقوى وصلاح، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أقول هذا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.